بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، في قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال: كنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال: فعل الله بك وفعل. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا نأذن لهن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال: باب في خروج النساء إلى المساجد، يعني بيان حكم خروج النساء إلى المساجد والصلاة مع الناس في المساجد. هذا الباب ليس له علاقة بسجود القرآن، وهذا ليس مكانه في أبواب السجود، ومكانه في آخر كتاب الصلاة، ولعله من وضع النساخ، وإلا مكانه ليس هنا وليس له تعلق. بما جاء في سجود القرآن، وإنما هذا له تعلق بالصلاة. النساء عورة، ولهذا ينبغي عليها ألا تكثر الخروج والدخول، فلا تكون المرأة خراجة ولاجة، وإنما أمرها الله سبحانه وتعالى أن تقر في بيتها. لكن لو طلبت أن تذهب إلى المسجد يؤذن لها، وبشروط. أن لا تكون متبرجة، وأن لا تكون متطيبة، وأن لا يكون في خروجها أمر مريب، وأن لا تفتن الناس. فلا بأس بخروجها، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم عطية أن يخرج النساء لصلاة العيد، فخرج النساء الطاهرات وغير الطاهرات، الكبيرات والصغيرات. لا بأس بخروجها للمسجد تصلي مع الناس جماعة، وتستمع إلى حلقات العلم ومدارسته، وتتعلم وتعلم بني جنسها، لأن العلم لا يكون إلا في المساجد. فالتعليم النظامي غير تعليم المساجد، لأن المساجد إنما يهتم معلموها بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا الوحي. فلا بأس بخروجها، لكن خروجها يكون في غير ريبة، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. يعني لو طلبت المرأة أن تذهب إلى المسجد لا بأس، لكن بتلك الشروط التي قلناها. فقال ابنه بلال، قيل أنه بلال، والله لا نأذن لهن. قال يتخذنه دغلا، يعني يتخذونه إلى أمور ليست بمحمودة، أمور ليست بمحمودة، تتخذ ذلك وسيلة، ذلك الخروج تتخذه وسيلة، يعني أنها تريد أن تذهب إلى المسجد، وهي قد لا تذهب إلى المسجد، وإنما قد تذهب إلى مكان آخر. ما كان ذلك الابن يقصد بذلك الفعل عقوق والده، أو رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يقصد ذلك، وإنما كان يقصد ستر النساء والأخذ على أيديهن مما كان يرى من فعلهن، وهن في ذلك الزمان القريب من زمانه ومن عصر الصحابة. فكيف بنا نحن اليوم؟ فقال والله لا نأذن لهن، ليس ردا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس اعتراضا عليه. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدثوا ما أذن لهم، لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدثوا ما أذن لهن. فقال والله لا نأذن لهن، يعني أنه لا يحتج، لا يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يعق أباه ويدفع كلامه، وإنما كان غير على فعل النساء وما كانوا يرتكبونه. ولهذا ذكر السبب، قال يتخذنه دغلا، يعني طريق إلى أمور لا يحمد عقباها وأمور لا تكون حسنة، وقد يكون ذلك الإذن حيلة تصرفه في مكان آخر. فقال فعل الله بك وفعل، يعني هذا من باب الإنكار على كل من خالف الكتاب والسنة، ولا بد أن تنكر على كل من أراد المخالفة، وتبين له ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا من تأديب الأب لابنه، يؤدبه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لا نأذن، لأنه فهم منه رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والولد كان لا يقصد رد السنة، وإنما يقصد الأخذ على يدي النساء. قال لا يتخذنه دغلا، يعني إلى أمور لا تحمد عقباه. قال في الباب عن أبي هريرة وزان بن عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث صحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ نصر بن علي بن نصر الجهضمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال كنا عند ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بالصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك أو تحت قدمك اليسرى. قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
الله.
قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. ثم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية البزاق في المسجد يعني بيان تحريم البزاق في المسجد وأن ذلك الفعل محرم وعدم إلقاء القمامة أو المناديل أو الورق أو زجاجات الماء أو أغطيتها أو إلى آخره. ينبغي أن يكون المسجد نظيفا كما ينبغي على أهل الإسلام العناية بالمساجد من تنظيفها وتجميرها، هكذا أمر الإسلام بذلك. ولهذا لا ينبغي أن يبزق أو يتمخط في المسجد أو يتنخع في المسجد، كل ذلك محرم ولا يجوز. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه من أراد أن يبزق أو احتاج إلى البزاق وهو في الصلاة، قال إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك. هذا عندما كانت المساجد أرضها حصباء وتراب ولهذا عندما بال الرجل في المسجد قال لا تزرموه، ثم قال بعد ذلك صبوا على بوله ذنوبا مما لأنه يذنب في الأرض، لأن الأرض كانت تربة وحصباء ليس فيها فرش ولا بسط. أما وقد كان فيها فرش وبسط فمحرم أن يبزق عن يمينه أو عن يساره أو بين رجليه أو تحت رجله، لأنه لا يذهب، لأنه يلوث ما يسجد عليه الناس من البسط. بل ينبغي أن يأخذ طرف ثوبه فيمتخص فيه أو يبزق فيه أو يتنخع فيه ثم يضع طرفه الآخر عليه ثم يحكه، لا بأس بذلك. أو يكون معه مناديل ورقية أو مناديل من الثياب، لا بأس بذلك. وأما إذا كانت الأرض تراب فلا بأس أن يبزق بين رجليه ويدفنها، وأما الآن فلا، فذلك الفعل محرم. كذلك أيضا إلقاء القمامة من الأوراق ومن بقايا المساويك ومن بقايا أوراق الريحان ومن بقايا فضلات أكله أو شربه، لأنه يجوز الأكل في المسجد والشرب في المسجد، لا بأس بذلك. لكن لا بد من تنزيه المسجد مما يقع على الأرض منه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ. أيوة الحديث الثاني حديث أنس البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يعني عندما كانت أراضي المساجد حصباء وتراب إذا بزق يدفنها، يحفر لها ويدفنها. وذلك الفعل خطيئة وإثم يتحمله ذلك، وكفارة ذلك الإثم أن يزيل ذلك البزاق أو النخاع أو المخاط، إما بدفنه أو نقله خارج المسجد. وأما الآن وقد فرشت المساجد بالبسط فلا تلوث بأي أذى أو قدر، ولهذا ينبغي أن يحافظ على المساجد وما فيها من فرش. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن سلوك الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ربعي بن هراش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه. قال في الباب عن أبي سعيد ابن عمر وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارور الجارور ثقة أخرج الترمذي والنسائي. أقول سمعت وكيع وكيع بن الجراح ثقة أصحاب الكتب الستة يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أصحاب الكتب الستة قال أثبت أهل الكوفة منصور المعتمر الكوفي وهذه تزكية. والحديث الثاني من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أصحاب الكتب الستة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم. وهذا الباب أيضا ليس له تعلق بالسجود في القرآن بسجدات التلاوة، هذا الباب والذي قبله ليس لهما تعلق وإنما هنا أقحم إقحاما. جزاك الله خير جزاك الله خير، لأنه أولا عاصي لولي الأمر وداخل ما هو محرم في المسجد، وأنت جزاك الله خير ما قصرت يعطيك العافية. ها؟ ها؟
التنبيه هكذا في
كل الأصول أما كان يقولون هذه موجودة يقولون في البخاري عبد العصا يعني أنك مأمور يعني تضرب بالعصا. نعم. وأيضا الخلب والليف وقد يسمى الحبل، يعني الخلب الحبل ممكن يعني أنه كان عنده تلك الحلة القطوانية وعنده ذلك الخلب يعني الحبل وعنده عبد. جزاكم الله خير. فتح الله عليكم. نعم.
بسم الله.
وعليكم على الجميع. فتح الله على الجميع. فتح الله على الجميع. لكنهن أولى بالدعوة ثم تلحقون بهم. هم أهل الحق أولا. إن كنتم أنتم في المقدمة وهم في الخلف فهم أهل الفضل
بعد الله سبحانه وتعالى في مراجعتهم، وأنتم مستلقون يعني تلقيتم العلم من عندهم، فالفضل لهم أولاً.